بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. القسم الثاني البهائم، يحل أكله من البهائم. البهائم على قسمين، الأنسية والوحشية. وأما بالنسبة لما يحل أكله من الأنسية، فالنعام، النعام وهي عبارة عن والغنم والإبل كما تقدم عليكم في الزكاة، ويكره الخيل والحمير، وكراهة البغل أشد. لا إشكال في حلية الأنعام الثلاثة. وبالنسبة للخيل والحمير، مقتضى الجمع بين النصوص هو القول بكراهتها، وتشتد الكراهة في البغل، ويحرم الجلال منها على الأصح. الجلال ما هو؟ قال: وهو ما يأكل عذرة الإنسان محضا. طبعا المشهور هو القول بحرمة الجلال، خلافا لابن الجنيد الأسكافي، حيث قال بكراهة أكل لحم الحيوان الجلال. ولكن النصوص الكثيرة، وهي التي عمل بها مشهور الفقهاء، هو القول بحرمة أكل لحم الجلال. إلا عليها. وقد وقع الخلاف في تعريف الجلال، فعرفه المحقق هنا بالقدر المتيقن، وهو الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان لا مطلق النجاسات. هناك من عرف الجلال عليكم السلام بأنه الحيوان الذي يتغذى على النجاسات، أعم من عذرة الإنسان وغيرها، إلا أن المصنف عرفه بالقدر المتيقن من النجاسات، وهو خصوص عذرة الإنسان. هذا على المرة واحدة، يعني بحيث لا يصدق عليها أنها جلال بهذا المقدار.
يعني تعلم الشيخ
لهذا الكريم، نعم، يكون غذاؤه الأساسي هو هذا، كما في الدجاج الذي كان مثلا يوضع في مكان بيت الخلاء. الدجاج كان يتغذى على عذرة الإنسان، بيت الخلاء في مكان قضاء الحال للناس. يحل مع الاستبراء. هذا الحيوان الجلال الحرمة الطارئة عليه حرمة عرضية قابلة للزوال، بأن يستبرأ. والاستبراء من طلب براءة جسم الحيوان من الحرام، يعني أنه تغذى على النجس فأصبح نجسا، فيستبرأ، يطلب براءة بدن الحيوان وجسم الحيوان من النجاسة عليكم السلام الله. فيحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف الطاهر، أو حتى العلف النجس على تعريفه، ليس مطلق النجاسات على تعريفه، ليس مطلق النجاسة توجب الجلال. خب، كم يمنع من النجس أو من عذرة الإنسان ويطعم الطاهر أو يطعم العلف؟ هذا وردت الروايات تفصيله. بالنسبة للناقة، إذا كانت تتغذى على عذرة الإنسان وأردنا أن نستبرئها فنمنعها من عذرة الإنسان ونطعمها علفا 40 يوما. وهذا إجماعي لا خلاف فيه. بالنسبة للبقار هناك خلاف، والبقر 20، وهذا القول هو قول الشيخ وابن إدريس وهو أحد الأقوال في المسألة. والشاة 10 أيام، وهذا أيضا أحد الأقوال في المسألة وهو قول الطوسي وابن حمزة وابن زهرة. هذا كله فيما يؤكل من الإنسية، وأما ما يؤكل من البهائم الوحشية فيقال البقر، يعني البقر الوحشي، والكباش الجبلية كبش الجبلي، والحمر، والغزلان، واليحامير. اليحامير قيل أنه حمار الوحش، وقيل أنه من فصيلة الغزلان، وراجعوا المنجد والمعجم الفقهي أو مصطلحات الرسائل العملية لمعرفة هذه المصطلحات. راجعوا المعجم مصطلحات في فرق إلى أخرى من نفس الفصيلة لكن نوع آخر. ويحرم كل ما له ناب، هذا أيضا محل اتفاق أن ما له ناب يعني ما يكون مفترسا يحرم أكله، وضابطه ما يفترس كالأسد والثعلب ونحوه. نعم، يعني يتغذى على لحوم الحيوانات وهذا حرام بناء على هذا الضابط، وضابطه ما يفترس. نعم الضابط الذي جعله المحقق هنا ما يفترس. ويحرم الأرنب، حرمة الأرنب عندنا للنصوص هذا من طريق أهل البيت عليه السلام، الضب واليربوع وهذا وارد في النصوص.
يقول
لو فتحت لنا مطار القاصر أو اليربوع، هذا اليربوع يفتحوا لنا شيء
متحتين
في الأرض. آه في الأرض يعني، الآن ما أدري وش هو كيف يسوي. وهذا
لكن
يكون شكلها كم هذا؟ نعم. والحشار كالفأرة والقنفذ والحية والخنافس والصراصير وبنات وردان والقمال. على كل حال حين هي عجائب في الدنيا هنا. على كل حال هذا كله محرم طبعا، إما من جهة أنها من الخبائث أو من جهة ما ورد من نصوص خاصة أو من جهة أن بعضها من المسوخات.
جاوبيات التلفاز داخل الصين أو كوريا أو
هذا،
وكانوا يشوونه ويسألونه على
كل شيء يأكلونه. هذا الإنسان عجيب هذا، إذا لم يتقيد بالشريعة الإسلامية يفعل ما لا يفعله الحيوان
هذا
على كل حال.
البحر
يتولد من الحميات مثل
الخنافس
والراس خبائث يعني.
نعم. اللهم
يأكلون اللحم
ويحرموه
بدون طبخ. خلنا الآن نحن في الطير. القسم الثالث في الطيور. طبعا بعض الضوابط المتقدمة تدخل فيها الطيور كما في الجلال مثلا، كما في المفترس، بعض الطيور مفترسة فتدخل في ضابط الحرمة. هنا ذكر ضوابط ثلاث في الطيور. الضابط الأول ما كان سبعا، الضابط الثاني ما يكون صفيفة أكثر من دفيفة، والضابط الثالث ما ليس له أحد الأجزاء الثلاثة، وهذا كله وارد في النصوص أيضا، وإن وقع خلاف في بعض المصادق. قال والحرام منه واحد ما كان سبعا كالبازي والرخمة، وفي الغراب روايتان والوجه الكراهة، وتتأكد بالغراب الأبقاع. قلت راجعوا ذي المصطلحات في كتب المنجد ونحو. الغراب وردت رواية يظهر منها الكراهة، وهي رواية زرارة بن أعين، ورواية يظهر منها الحرمة، وهي رواية علي بن جعفر، والمصنف اختار قال والوجه الكراهة. مقتضى الجمع أن يحمل النهي على الكراهة، فإن الكراهة تجامع، يعني إذا أمر الشارع بشيء، إذا أمر بشيء ورخص به فيحمل على الكراهة، لأن الكراهة تجامع الترخيص في الفعل أيضا. يعني إذا قال افعل كذا وفي موقف آخر قال لا تفعل، فنحمل لا تفعل على الكراهة، لأن لا تفعل يجتمع مع افعل. إذا افعل ولا تفعل لا يمكن أن نحمله على الإلزام، الإلزام بالفعل والإلزام بالترك، بينما إذا قلنا بالكراهة يمكن أن يجتمع افعل ولا تفعل. افعل يعني مرخص لك، ولا تفعل يعني مكروه أن تفعله، هذا ممكن الجمع بينهما. ومن هنا قال والوجه الكراهة، وتتأكد الكراهة بالأبقاع، هذا القراب المبقع المنقى تتأكد فيه الكراهة. هذا الضابط الأول، وهو ما كان من الطيور سبعا يحرم أكله منقطة، أبع يعني بقع، مبقع بقعة بقعة. نعم، أبيض وأسود ويقلب عليه السواد عادة الأبقع. اثنين، الضابط الثاني ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفة. الصفيف هي ماذا؟ يصف 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 يصف، هذا الصف. والدفيف والحركة، فما يكون صفيفه يعني يصف جناحيه، ما يكون صفيفه أكثر يعني الذي يبقي جناحيه واقفين أكثر يحرم. هذا اللي جاب من هكذا هذا حلال.
لا على أكثر ما بيقدره على
هذا المعتاد
يصف.
عادة الذي يصف كثيرا هو ما يكون من سبع أو ما يتغذى على
الحول.
هي لأن مصادر صدر عديدة على كل حال. الضابطة هي ما يكون صفيفه أكثر من دفيفة فحرام.
كان في أمريكا كان هذا الصديق كان حيوانات كبيرة كانت تأخذ
في الأطفال.
نعم.
نعم.
مفترسات مثلا.
نعم. مفترس يعني سبع.
الحوى فتجي من هاي الشيء. كل آخر مثلا صفيفة أكثر من دفيفة مثل لفة ووجد.
لكن صفيفه كذريفة فيحرم. ثلاثة، الضابط الثالث وما ليس له أحد الأجزاء الثلاثة، ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة. ويحرم صيصة وين أنت صيصة الصيرة؟
قانصة الحوصلة هي محلش مع الطعام.
نعم.
لكن القانصة والصيصة
صيصة هذا الأصبع الزائر في الطير في الطائر في رجل الطائر يكون أصبع زائد هكذا كأنه زائد نفس يعني كالأصابع يعني قصيصة قانصة التي يجتمع فيها طعام حوصلة هي بعد ال
حوصلة
قبل الهضم والحوصلة بعد الهضم يعني في داخل
احشائي في المجرى
لا مجمع هي مثابة المعدة يعني القانصة تكون في حلقه أما الحوصلة تكون في جوفه والصيصة في قدمه ما ليس له أحد هذه الأجزاء يحرم ظاهرا نعم طبعا فيه كلام في الفقه الاستدلالي هم يأتي ويحرم الخفاش والطاووس خفافيش هذه محرمة لأنها خسف خسوفة نعم الخفاش مخسوف من الخسف خسوف ومخسوف خسف يعني عليكم دبع الفيل من مساء المنتخب
خسوف
وكسوف خلق مخسوف وفي الخطاف تردد والكراهية أشبه من شاء التردد طير من الطيور قلت راجعوا في هذه الأمور المنجد ما نشرح بعد احنا الحيوانات من شاء التردد هو اختلاف النصوص والروايات والأشبه هو القول بكراهته عند المصنف من جهة العمومات الدالة على الحلية فقال وفيه تردد منشأه هو اختلاف الروايات والأشبه الكراهة والكراهة أشبه وجه الأشبهية هو العمل بأدلة عمومات أدلة الحل ويكره الفاخثة والقبرة وأغلظ كراهية الهدهد والصرد والصوام والشقراق والصوام والراق ولو كان طبعا الكراهة ناشئة من الجمع بين النصوص أيضا راجعوا المنجد يا مولانا ولو كان أحد المحلل جلالا ونحرمه عرضية للتغذي على عذرة الإنسان محضا فيحرم حتى يستبرأ أو يستبرأ فالبط وما أشبهها بخمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام ويحرم الزنابير والذباب والباق بعض الصغير والبرغوث وبيض ما لا يؤكل لحمه أيضا نعم. محرمة هذه لأنها قالوا من الخبائث أيضا وقالوا لأنه حكم الله وهناك رواية دلت على حرمة الحشرات تنطبق أو ينطبق عليها عنوان الحشار في الروايات وطبعا في الرواية إشكال في سندها وفي دلالتها أيضا موكول إلى محله قلت وفي الدلالة إشكال وبيض ما لا يؤكل لحمه محرم أيضا ما لا يؤكل لحمه يكون محرما نعم يؤكل أو لا يؤكل النعم يؤكل وهو حلال. بيض ما لا يؤكل كالطيور التي لا تؤكل، ما يكون من السبع، ما يكون من صفيفها كان من دفيفه، ليس له قانص ولا كذا، حرام. ولو اشتبه أو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وتركنا اتفاق، اشتبه هذا البيض لا يعلم هل هو من بيض الغراب مثلا أو بيض مثلا ما يحرم أو ما يحال، فقال لو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه، يعني ما يكون فيه اختلاف في الطرفين يؤكل كعلامة، وترك ما اتفق طرف طرف البيض.
كيف اختلف الطرف؟
نعم. قد يكون مكان جهة مطلقة من
جهة
ما اختلف الطرف، الطرفين يجوز ما اتفق الدائري يحرم. مسألتان الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة، شاة مثلا، شاة صغيرة محللة شربت من خنزيرة صارت بتها من الرضاعة تحرم؟ قال كره ولو اشتد به، يعني اشتد العظم واللحم من لبن وحليب الخنزيرة حرم لحمه ولحم نسله أو نسله. خب هذا وارد في الروايات أيضا. الثانية لو شرب خمرا، هذا الحيوان وضع له خمر وشرب الخمر يحرم؟ لا لا يحرم، بل يغسل ولا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا، بول نجس، طيب لو شرب النجس قال أيضا لم يحرم وغسل ما في جوفه، يعني حال حال الخمر، الخمر ولا لا يؤكل ما في جوفه، هنا في البول يغسل ويؤكل ما في جوفه.
لا حال 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 إلا ما في جوفه.
إلا
ما في جوفه. لا أيضا لو لم يحرم يغسل يعني.
القسم الرابع في الجامد وهو خمسة، الميتات والانتفاع بها محرم. سوف تأتي مسألة مفصلة في المكاسب المحرمة عليكم إن شاء الله في بحث الانتفاع بالميتة، ده هل يجوز الانتفاع بالميتة أو لا يجوز الانتفاع بها في غير الأكل، كما لو أراد أن يضعها طعاما للحيوانات، أو لو أراد أن يضعها مثلا لمن يستحل الميتة مثلا لكافر أو نصراني مثلا، أو يبيعها على من يستحلها، هذا سوف يأتي مفصلا في المكاسب المحرمة إن شاء الله عليك في الدراسات العليا. هنا المصنف يقول والانتفاع بها محرمون، هذا رأيه وهذا فيه خلاف. ما يراه كثير من المعاصرين هو الحلية فيما لا تعتبر فيها الطهارة، يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا تعتبر فيه الطهارة، ويحل منها يعني من الميتة ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة، كما لو كان من ممن ذكرناه من الأنعام الثلاثة أو الخيل أو الحمير أو البغال، فحلال حال حياته. الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان الحلال أكله على حياته أو من الطاهر حال حياته، نعم، فيجوز الانتفاع به، فيجوز الانتفاع بصوف أو شعر أو كذا الحيوان المحلل الآكل أو الطاهر حال حياته. لا طبعا الحيوان النجس حال حياته الكلب والخنزير فقط حال حياته، يعني نعم كلامنا فيما ينتفع من من جلده من كذا يعني صوفه شعره. ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة، شنو ما لا تعل له الحياة؟ عشرة. قال الصوف، الشعر، والأبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والضلف، والبيضة اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة، وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم. يعني بيضة ما شنو اكتسب ابتدا فيها القشر يعني. فهذه أيضا من ما لا مما لا تحل لهم الحياة. اللبان المحلوب من الميت طاهران فيجوز الانتفاع به أم نجس لا يجوز الانتفاع به؟ الروايتان والأكثر التحريم. عليكم. اللبن المحلوب من الميت، ذهب الشيخ الطوسي والصدوق والمفيد وابن حمزة إلى حليته. لبن محلوب من الميت، هذه الشاه ماتت الآن وحلبنا منها الحليب، حلال هذا الحليب أم لا؟ هل هذا مما لا يحل له الحياة يكون طاهر أم أنه نجس؟ ذهب القول أصحاب القول الأول إلى حليته الذي ذكرناه، أعلام الطائفة يعني طوسي، الصدوق، المفيد، هذا قالوا بل حلية. وذهب القاضي ابن البراج إلى الكراهة، وذهب ابن إدريس الحلي، وتبعه المصنف هنا حيث قال والأشباه إلى الحرمة. الأقوال في المسألة ثلاثة، والروايتان أو الروايات على طائفتين، طائفة دلت على المانع، وطائفة دلت على يعني الحلية، وطائفة دلت على التحريم. ومن هنا قال القاضي ابن البراج بالكراهة. نعم. وابن إدريس قال بالتحريم، والمصنف قال وهو الأشبه. ووجه الأشبهية، أولا النجاسة، أنه نجس، أنه من أجزاء الميت، فإذا كان نجس حرم بعد، كما سيأتينا إن شاء الله أنه من المحرمات النجاسات. هذا أولا. ثانيا لانفصاله عن محل نجس العين وهو الميتة، فينفعل به وكل نجس حرام. ثالثا لرواية وهب ابن وهب عن الصادق عليه السلام التي يستفاد منها التحريم. ومن هنا قال والأشبه التحريم. طيب الثاني، ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة أجزاء، القضيب والأنثيان البيضتين والطحال اللي هو مجمع الدم الفاسد والفرث وهو الروث في جوف الذبيحة، الدم. هذه أمور خمسة يحرم أكلها أو شربها من الذبيحة. وفي المثانة والمرارة تردد. نعم نعم مطلقا. الآن ما يحرم أكله من هذه الذبيحة، ذكي أم لم يذكر؟ أجاني هيك. وإذا لم يذكر المثانة فض مجمع بول وكذا وقدرات، والمرارة المعلقة بالكبد في جواز أكلها تردد. شيخنا مولانا شنو وجه التردد؟ الأصل
بس يوم المرارة إذا كان مع القلب الدم
لا المرارة ما هي المرارة؟ هذا الكيس الأصفر الذي يكون متصلا بالكبد. يعني فيه مجمع أيضا. ردد في حرمة أكله. وجه التردد ما هو؟ من جهة مقتضى الأصل هو الحلية. هذا وجه الحلية. وأما التحريم فقالوا الاستخباث، فإن المرارة والكبد من الخبائث. مرارة خبز مجمع، المثانة عفوا مجمع، كذا بول والقدرات.
هذا المرارة عندنا إذا انفجرت على مثلا الكبد
ما يأكله، لا من الخبائث فتحرم. وبهذا قال الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وابن إدريس بالتحريم. الطوسي والسيد المرتضى وابن إدريس قالوا يحرم آكل المثانة والمرارة، ولكن الأكثر الرأي المشهور والأكثر هو القول بالحلية. المصنف ماذا اختار؟ قال وفي المثانة والمرارة تردد أشبهه التحريم للاستخباث. في الفرج والعلباء، العلباء عصب موجود في الظهر ويقال العلباوان. البوان عصبين متصلين من أول فقرات ظهر الإنسان إلى الأسفل. والنخاع، النخاع هو الخيط الأبيض الذي يكون في وسط الظهر ويسمى الوتين. وذات الأشاجع، ذات الأشاجع أطراف الأصابع وتسمى الأكارع أيضا. ها؟ هذا حتى في الدعاء، في دعاء عرفة هذا ورد. وهي أصول الأصابع. هذه كلها شنو؟
أصول الأصابع. كيف تكون أطراف الأصابع؟
فيها خلاف هذه الأمور. ها؟
أطراف الأصابع.
نعم. أصول الأصابع لا أطراف. أنا قلت في الأول قلت أصول الأصابع، ثانية سبق لسان الظاهر قلت أطراف الأصابع. وفي الكذا والكذا والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق اللي هو الناظر من العين، لا عموم العين، خصوص الناظر منها، خلاف أشبهه الكراهية. خلاف فقال ابن إدريس بالتحريم في الكل، وكذا هو رأي العلامة في القواعد. القدد بعد
العصب يعني تنتفخ؟
لا، القدد عادة تكون قدد تخرج الحيوان في بعضها في رقبته، بعضها في أماكن أخرى.
يعني
نعم، يعني الآن هي ليست عصب، شبيهة بالعصب.
يعني
الآن ما هو الناظر من العين؟ حدقة العين، ليس كل العين ناظر. فالكلام في الحدق.
يعني يعبرون عن البؤبؤ صحيح؟
البؤبؤ ظاهر شيء في الحدق، أو هي البؤبؤ. نسيت مر علينا في المدرسة، نسينا هو نفسه أو جزء من ظاهر، أتذكر جزء من الحدق. أشبهه الكراهة. وبه قال ابن الجنيد أبو علي، أبو علي الأسكافي ابن الجنيد وهو أحد القديمين، قال بالكراهة وهو مختار المصنف. وتكره الكلى، كلاوي كليتين مكروه، وأذناء القلب والعروق.
نعم.
لا أذناء القلب. نبض القلب ما يقرأ
شيء الأذنان
مدخل الدم نازل علىه لاتصاله بالدم والدم نجس كذا فيكره. وإذا شوي الطحال، الطحال قلنا ما هو الطحال؟ الدم الفاسد. فإذا شوي مثقوبا ما تحته حرام وإلا فهو حلال، هذا ورد في النص من جهة أنه فتحته يكون مجمع لي يعني يبقى الدم يترسب فيه فيحرم. وإذا لم إذا وإلا شنو إلا يعني إذا شوي الطحال مثقوبا مما تحته حرام وإلا
فما تحته حرام إذا لم يجد منه شيء يعني
ها؟
إن كان لم يجد منه شيء
نعم
أما إذا لم يكن منه شيء فهو حرام
وإلا فهو حلال. طبعا هذا على خلاف نصوص الدالة على حرمته مطلقا فتكون بمثابة المقيد والمفصل، وهذا لرواية أيضا خاصة
عندما تحوى حرام إن كان بقي من شيء وإذا
فهو حلال
لن ينظر
ليس
الطحال نفسه
نعم الطحال حرام. هل إذا هو مثلا شوية كسر النجاسة إلى ما تحت أيضا أنه هو دم فينجس ما تحت أيضا من لحم أم لا؟ قال إذا شوي الطحال مثقوب فما أنه مثقوب فيكون ينزل كأنه الدم يسر الدم كذا فيحرم، وإلا إذا لم يكن مثقوبا فما تحته يبقى على اللي ما تحت الطحال
ما تحت النار
من جسم الحيوان. هل ينجس يعني لأنه قلتم مجمع الطحال قلتم مجمع الدم الفاسد، هل ينجس ما تحت أو لا ينجس ما تحت إلى شوي
بالنار
إذا كان مثقوب نعم ينجس وإلا فلا. الثالث أن أعياد النجسة كالعذرات أو العذرات وما أبين من حي عذرات العذرات التي تنفصل من الإنسان أو الحيوان نجسة وهذه يحرم أكلها. وما أبين من حي يعني ما قطع من حي حرام أيضا. والعجين إذا عجن بالماء النجس فضل يكون نجس بعد يحرم يطهر أو لا يطهر إذا خبز بالنار. قال وفي رواية بالجواز وفيه رواية بالجواز بعد خبزه لأن النار قد طهرته، قد رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في تهذيبه واستبصاره. الرابع مما يحرم من الجوامد الطين، الطين وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة
لا للبركة يعني
لا للحل للاستشفاء
ومن أين نعرف
أنه عرف قبر الحسين؟ إذا علم هذا طبعا فيه نعم لابد أن يكون من قبر الحسين لا مطلق ما يقال أنه من كربلاء نعم. طبعا أكل الطين روايات دلت على حرمته كثيرة، هذا الاستثناء هو طين قبر الإمام الحسين حمل على خصوص الحاجة كما قيد ابن أدريس ذلك أو للاستشفاء كما قيد المصنف هنا. أما أن يأكله هكذا البركة كما يقول السيد أو جائع مثلا ولا يوجد عنده الاختلاف الحسين إذا كان جائع ومحتاج خوف أما لا هكذا يعني للتبرك فلا يجوز. وإذا أراد أن يأكل للاستشفاء فلا يأكل بعد للاستشفاء، يأكل بمقدار حمص صغير حب صغير. الخامس السموم القاتلة مما يحرم أكله، السموم القاتلة قليلها وكثيرها وما يقتل كثيره فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد. حد ما يقتل ما يموت ويقتله.
وما
يقتله أي ما بلغ حد القتل. على كل المصادق الآن هذه يمكن بعد. القسم الخامس في المائعات ويأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.